24 حلقة مضت من مذكرات سائح 7 لهذا العام. الحلقات كانت متوجهة كما شفتم بالعموم إلى موضوعات الشباب، الاهتمام بأحوالهم، بظروفهم، المشروعات اللي كانت في أنحاء العالم واهتمت بقضايا الشباب على المستوى الفني والمستوى التقني والمستوى الروحي والمستوى الاجتماعي والمستوى التعليمي. حاولنا أن تكون جملة من الموضوعات التي اهتمت. 24 حلقة ركزت على هذه القضايا بشكل واسع، والآن أحببت حقيقة أن نعيد النظر، نعيد التأمل في هذه الحلقات. كثير حقيقة ممن تابعنا وممن شاركنا برسائله واتصالاته وبالتعليق على هذه الحلقات، نريد الآن أن نقف وقفات، واخترنا لكم في الحقيقة جهد من فريق العمل لأهم النقاط وأهم الموضوعات التي تكلمنا فيها ملخصة ومرتبة. يعني الفريق قاعد يشتغل وقاعد يعد إلى أهم النقاط اللي تكلمنا فيها حتى تكون هناك نقاط مركزة. الثلاث حلقات القادمة كلها هي عبارة عن تأكيد وتأصيل لأهم القيم والموضوعات التي تحدثنا فيها في 24 حلقة مضت. عندما تكون العزلة لها هدفين، هدف روحي وهدف معرفي وتكويني، يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذه العزلة حتى وصل إلى منطقة رور ليتفرغ. العزلة لها أثرها في حياة الإنسان ولها بعد عميق في نفسيته وفي توجهاته الفكرية والثقافية وتأثيره في حياة الناس. وجدنا على مدى التاريخ أناس تفرغوا في حياتهم. عندنا نيوتن مدشن النظام المعرفي الثاني تفرغ في حياته وكان يقول لأصدقائه: لا تذكروا اسمي أمام أحد، لا أريد أن أشتهر بين الناس حتى لا تكثر معارفي. وكان يتفرغ في عزلة حتى استطاع أن ينشئ القوانين العميقة في حياة الناس. ومن الأئمة الكبار الإمام الجزري عليه رحمة الله، عندما سجن في البئر فألف درته الشهيرة التي لا يرفع رجل القرآن رأسه إلا باستظهارها. كل واحد يفكر في خلوة مع نفسه، خلوة تؤثر في عالم الروح، يزكي روحه، يزكي نفسه، يراجع حساباته، تاريخه، أمجاده، مستقبله، تنبؤات في حياته. والوصية الثانية أن ينتج مشروعا فكريا رائدا يخدم به الأمة. لن يكون هذا الأمر إلا بالخلوة إذا تم التخطيط لها والترتيب الحسن. نحاول الآن ندخل المقيمات ومن قلبها أنه نزور بعض العوائل، نشوف احتياجاتها ونقوها من العمق. نزورها وسلم.
والله يا حجي ما معاناة فتاني، والله ما عبدور علينا، أنا بعطونا دمات المي فني القناة دي. أشو بجيبونا لخمات خبز وبجيبونا أشو هاي غير مخيم عبير دموا عليهم الردم من الشيء اللي نحنا هون غيرنا جسد تبع تشور
سبعة شهور.
أي والله.
وفي ناس لهم سنة.
سنة. ما في شيء. معنا ما في فاضي.
قاعدين نسمع الآن ضرب رصاص. السبب إنه الجيش التركي قاعد يضرب بالهواء في عوائل تبغى تطلع من السور السوري إلى التركي.
جوز استشهد بمعركة البنيان مرسوس بحيش أول الأحداث من شهور. عنده ولد وبنت وما عنده المصروف، ما عنده معيل، ما عنده حدا. جدون هداك ختيار وعلو عبس رفعيت وجدون تاني كذلك الأمر. وأنا هون بالمخيم عبضطر أني أفتل من حي الله شغلي شغلي مشان دبر شغلي اشتغله وأصرف أولادي. السنة حد الآن ما هذا قلنا اشتغله هيك، بلكي بيطلع تمويل، بلكي بيجي حدا بيعطيكم، وما حدا أعطانا.
داخل سوريا وجدنا المخيمات. نحن الآن في داخل سوريا في مدينة حلب وفي ريف حلب، ثم تعمقنا إلى الداخل. المخيمات الموجودة قسمين: قسم خارج سوريا، مخيم جهة الأردن، مخيمات جهة لبنان. نحن نتكلم عن المخيمات داخل سوريا التي تدخلها المنظمات وتهتم بها. هل يا ترى الحكومات العربية والإسلامية والمنظمات الدولية أدت الدور المطلوب؟ عمليا عندما رأيت وزرت 5 مخيمات داخل سوريا وجدت أن الناس في غيبوبة، حكومات وجمعيات.
يعني الآن هذا الواحد
هذا كل 10 بيطلع لهم 5.
هاي يسموني لك بنهار كان
بنهارين واحد بس.
قنيت مي
يسمونه أي وجبة.
يعني نحن أجانا اليوم توزيع 7 أشخاص 5 وجبات 6 قناني مي ليومين. بكرة بيعطونا بس 7 أشخاص 6 رغف.
يعني وطبخ طبخ مخبوص على الأخير. أغلبه عم يساوي مرض الطبخ كمان
هذا.
الشوكولاتة والمعلبات عم تساوي أمراض للأولاد.
يعني حال كتير مساوي هون.
طبعا لما بيتكلموا أن الأطفال لهم ماء وسمون، هذا هو السمون، عبارة عن قطعة خبز. يعني يعطيكم جنينة موية واحدة لتر يعني ولا؟
لا لتر نهار.
كل نهارين أيوة. هذه أيوة كل لترين أو يعني نص لتر هذه أي.
هلق أربعة أشهر لا قني الزيت لا شيء بالدنيا إن الله خلقه ولا شيء غير في الدنيا. امبارح قالوا انتين فاضيات وبس. أربعة أشهر صرنا هون.
الآن هذه لو تلاحظون مجرى الماء المواصير من الخيم قاعد تخرج بشكل كذا طبيعي. الله يعين الناس والله. الآن هذا نموذج للمدرسة التعليمية كيف يعلم الطلاب. رغم اللي لاحظناه وشفناه في الصور إلا أن هناك أشياء عجيبة جدا. صبر هؤلاء بالسنة والسنة والنصف والشهور الطويلة في نفس المكان، مرابطين صابرين. اثنين، أن هؤلاء متعاونين مع بعضهم البعض، يد واحدة في آلامهم وأحزانهم. ثلاثة، تدين عالي، حرص، حب للخير، لا يوجد منهم أي حالة اكتئاب ولا حالات انتحار ولا ما في شيء ظاهر. قدر ما تكلمنا وقدر ما تحاولنا، نعم عند الناس أحزان وآلام لا يجب أن لا تخفى، لكن سبحان الله ثباتهم على دينهم وعلى إيمانهم وعلى قضيتهم، ما في أي حالة انتحار ولا في أي حالة يعني قلق في مرض مزعج الآلام رغم وجودها. إلا أن الإنسان السوري المؤمن الموحد الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن بقايا المؤمنين في الشام هؤلاء هم، رغم ضخم التحديات ورغم قوة الآلام والأحزان إلا أن هؤلاء صامدين. هذا هو مشهد الصبر باختصار. من أراد أن يعرف قيمة الحياة وزن الحياة هو بالتجارب العملية. لقد جرب هؤلاء وها هم ثابتون. خلونا الآن نشوف إيش مسوين الناس هنا في فرنسا. حاطين المعركة عبارة عن بلاط وصور، والصور فيها كلام باللغة الفرنسية، كلام باللغة الإنجليزية، كلام باللغة العربية. يعني الكل قاعد يتفرج بالفرنسي بالإنجليزي بالعربي. كذا نأخذ كذا صورة بانورامية عامة عشان ما في يمكن حول 30 لوحة، حنعطيكم كذا صورة بانورامية عامة كيف يفكروا. حاطين صور بأنه بدأت المعركة في شهر أكتوبر 732 ميلادي. بعدين بنشوف من ضمن اللوحات بسموا عبد الرحمن الغافقي أنه هو الأمير الإسباني، أمير إسبانيا سموه. هنا بيتكلم بعض المسلمين لبعضهم أنه عبد الرحمن الغافقي هو سيد التقوى. هم يصفوا أن المسلمين بيتكلموا مع بعضهم هذا سيد التقوى أهل الاحترام والطاعة. وبيتكلموا أيضا عن جيوش شارل اللي هي الجيوش الفرنسية. نتنقل بين اللوحات إلى أن نصل إلى لوحة إنه المسلمين بيتكلموا قبل المعركة، بيقولوا غدا سيكون أول رمضان وسنتوج جهادنا بنصر كبير لوجه الله. هم بيقولوا المسلمين كذا في ليلة المعركة كانوا بيفكروا إنه أول ليلة رمضان بكرة ونحن حندخل في المعركة. حنشوف الغرب إيش كان، هو اللوحة لوحة يعني لوحة المسلمين ولوحة أخرى لغير المسلمين اللي هم الفرنسيين. شارل بيقول انقضى وقت من الصباح ولم يظهر عدو واحد في مربى البصر. المسلمين اللي قاعد يقولوا بكرة أول رمضان ونحن مستعدين، شارل قاعد يصور صورة أنه نحن يا فرنسيين ما احنا شايفين أحد ولا حتى على مد البصر، هذول مختفيين. إلى أن نصل إلى واحدة من اللوحات الخطيرة جدا كيف قاعدين يصفوا المسلمين في اللوحات. هنا في يوم المعركة عبد الرحمن الغافقي يقول العبارة التالية، هم نقلا عنه، يقول أيها المقاتلون في سبيل الله اضربوا بقوة، لا تخافوا على أرواحكم، فوالله ما خلقت الجنة إلا لكم. هذه عبارة عبد الرحمن الغافقي، مقابلها عبارة شارل الفرنسي. إيش قاعد يقول شارل؟ بدم الرب عليكم زحزحوا هؤلاء المسلمين الكفرة. يعني قاعد يوصفونا نحن المسلمين نحن كفار، وهكذا يعني تزييف التاريخ. نحن مش هذه قضيتنا الأساسية، هؤلاء كفار غير كفار، لكن كيف قاعدين يروا عن أنفسهم في المعركة. بيتكلموا عن ارتباك المسلمين، وفي طبعا اغاليط غلوطات تاريخيه كثيره انه المسلمين ارتبكوا يوم قتل عبد الرحمن الغافقي وانشغلوا بغنائمهم وتشتتوا وانتهت امورهم وما استطاعوا ان يتفاهموا في شيء. لا يعني في ادخال للمعلومات بعضها ببعض. طبعا خلاصه اللوحه هذه الكبيره بعض المعلومات بعض الاخبار، بس قاعدين نروي طبيعة ما قاله الغربيون الفرنسيون لكل إنسان يزور هذا المكان وساحة المعركة الحقيقية في أرض بلاط الشهداء أو معركة بلاط الشهداء. عبد الرحمن الغافقي القائد العظيم والخمسون ألف الذين كانوا معه أتوا من منطقة الأندلس وكانوا في فتوحات مستمرة، يعني مو هنا كانت بداية الفتح، لا هنا كانت نهاية تحركهم في أوروبا، لكن في طريقهم من إسبانيا إلى أوروبا كانت هناك فتوحات كثيرة، ولذلك غنم المسلمون الغنائم العديدة. يعني ما قد صارت في التاريخ أنه عدد من في جهة الأندلس أنا أتكلم 50,000 مقاتل يجتمعون بهذا العدد الضخم والكبير ومعهم الغنائم، يعني قاعد يحملوا غنائمهم يتحركوا من منطقة إلى أخرى. حنقول نحن أسباب الهزيمة فيما بعد، لكن نتكلم عن طبيعة التحرك. كانت فتوحات إسلامية، يؤسسوا من يقوم بنشر الإسلام وتبيين الحضارة الإسلامية ويقوم بأدوارهم التعليمية والثقافية والقيمية، يتحركوا بعد ذلك إلى منطقة أخرى، يعني مثل المحطات، محطة يقام فيها مراكز ومناطق تحرك على القيم الإسلامية والحضارة الإسلامية، ثم يتجهوا إلى منطقة أخرى. كانت هذه هي أدوار المجموعة القتالية، المجموعة المجاهدة، وهناك مجموعات أخرى تكمل المسيرة. وصلنا إلى هذا المكان، استمر عبد الرحمن الغافقي مع جيشه المسلم قبل رمضان بيوم يهيئوا أنفسهم، ثم جاء شارل مارتل هذا الفرنسي القائد ومعه مجموعته 400,000، وبدأ احتدام المعركة في هذه المنطقة 10 أيام. أول 9 أيام لم يكن فيها أي يعني فائز ولا خاسر، الكل يقتل، الكل يتعرض للجراح والآلام. في اليوم العاشر قتل عبد الرحمن الغافقي واستشهد رضي الله عنه وأرضاه، وهذه أثرت في الجيش الإسلامي وبدأ القتال يستمر، لكن حصلت هناك تكتيكات أخرى من قبل المسلمين ورأوا أنهم ينسحبوا، حتى أن جيش مارتل ومن معه أيضا تحركوا وانسحبوا، لأنهم يعني خشوا من قضية التكتيك هذه أن يبتعد المسلمون عن أرض المعركة إلى مناطق مبتعدة قليلا. ماذا لو كانت فرنسا وأوروبا مسلمة اليوم؟ ماذا لو أن هذا الفتح الإسلامي قد تحقق ودخل المسلمون إلى أقاصي الدنيا في أوروبا؟ كانت هذه البلاد كلها بلاد مسلمة ينتشر فيها الإسلام ورسالة الإسلام ويتحدث الناس عن الإسلام وقيم الإسلام عظيمة. ماذا لو أن الزائر السائح الآن أتى إلى أوروبا ووجدها كلها مسلمة بعد هذا الفتح الإسلامي الذي وصل فيه المسلمون إلى هذا المكان قلب أوروبا هنا في فرنسا؟ كنا نعيش حياة أخرى، كنا نتكلم بلغة أخرى، كنا نتحدث عن قيم وعظمة، عظمة المسلمين، كانت حضارتنا وعلومنا وقيمنا وأخلاقنا انتشرت في كل مكان. سؤال صعب، ما الذي أوقف هذا الفتح؟ ما الذي أوقف هذه القيم؟ ما الذي أوقف رسالة الإسلام؟ السببين الخطيرين بعد إرادة الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، قضية العصبيات، رسالة إلى كل المصلحين والمؤمنين، رسالة إلى كل العرب والمسلمين أن ينتبهوا لأحوالهم وظروفهم وقيمهم وأخلاقهم، ألا يكرروا نفس المأساة. كلما وصلنا إلى مستوى من الحكم، كلما وصلنا إلى مستوى من المؤسسات ومن الأعمال والمشروعات بددتنا قضية العصبيات والتهالك والتهارش والتحاسد، وكذلك أن نجمع من الدنيا، نجمع من المال، نجمع من الشركات، ولكن حتى تكون خير لنا، لا أن تكون هي معيقة لنا عن التقدم في حياتنا ومنطلقاتنا. لو وصل الفتح الإسلامي إلى هذا المكان لتغيرت الدنيا، ولن يدرك ذلك إلا السياح الزوار الذين يزورون أوروبا، لكن
سيأتي الفتح يوم من الأيام بمشيئة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن روما ستفتح وهي أيضا في قلب أوروبا، ولن يكون هؤلاء إلا الذين تحلوا بأخلاق الفتح الإسلامي ولن يعودوا بهزيمة بعد ذلك. هذه مدينة الحب والفن والجمال والتاريخ، مدينة فينيسيا أو بالعربي مدينة البندقية، مدينة من أجمل بلاد الدنيا، عدد سكانها قليل 271 ألف نسمة، حتى مساحتها يعني صغيرة 412 ألف كيلومتر مربع، مدينة تعوم على الماء، الحياة كلها مائية، سكناً وتنقلاً وزيارة، مطاعم، مستشفيات، دوائر حكومية، كلها مدينة تعج بالجمال، تضخ بعبق هذا التاريخ العطر، مدينة يعني عريقة في التاريخ، عبارة عن جزر 118 جزيرة فيها كباري كما نلاحظ قرابة 400 كوبري، من أجل أن ينتقل الناس إذا حبوا بين هذه المناطق المختلفة المائية. مدينة فينيسيا رغم أن مدينة الحب والجمال للأسف في 1189 ميلادي شاركت في الحروب الصليبية ضد المسلمين، يعني الحب أحياناً يقسو ويجفو ويتخذ في طريق غير صحيح، لكن في النهاية الآن عادت لتكون مدينة السياحة، مدينة الحب، مدينة الجمال، وفيها القصص والروايات الجميلة والعظيمة. هنا في فينيسيا يتعانق الفن مع التاريخ، خلفنا المتحف دوكالي والذي هو في أصله قصر، 1340 تحول في 1923 إلى متحف، يحولون دائما التاريخ إلى متاحف، يحولونها إلى آثار فنون وتاريخ حتى تتعلق بها الأجيال. هذه أشياء عظيمة عندما تخلد، عندما تدرس، عندما تعرف، عندما يزورها الناس فتكون حضارة، طبعا حضارة بثقافتهم وهويتهم، وكذلك نحن كمسلمين يجب أن نحافظ على حضارتنا من خلال هذه الفنون، وخاصة إذا استغلينا ما هو موجود أصلا. هذا الآن مبنى المحكمة في فينيسيا، نمر على الدوائر الآن الحكومية، الوزارات والمؤسسات عايمة أيضا على البحر والناس تنتقل لها بالقوارب، وفي محطة شايفين محطة هنا عند مبنى المحكمة، الناس بالقارب تنزل إلى مبنى الموقف المحطة وتكمل محكمة. بالمناسبة الدكتور أحمد خير العمري عنده كتاب طبعه جديد اسمه استرداد عمر، وقال إنه والده في العراق كان قاضي وعلى يديه أول حكم قضائي بالإعدام، وكان متردد في الحكم على الجاني هل يستحق الإعدام أو لا، وفي قرار حول المحكمة وهو الرئيس، فظل متردد ووجل من إصدار قرار خطير كهذا، إلى أن سبحان الله يعني يوم الحكم وساعته أصيب بالشلل إلى أن توفى بعد عشرات السنوات رحمة الله عليه. قضية الحكم هذه قضية خطيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين كما في الحديث الصحيح، الذي يتولى القضاء وأحكام الناس ولا يخاف الله يسجنهم 10 و20 و30 سنة على آراء وعلى قضايا وعلى أفكار ولم يرتكبوا لا جرائم ولا جنات، وتتوظف سياسيا وتؤلف سياسيا، سبحان الله فعلا قد ذبح بغير سكين. ليتهم يأتوا هنا ويتعلموا، لأنه لو كانوا يتعلموا الشريعة كان حكموا الشريعة، لكن لو كانوا يتعلموا بالأخلاق وبالإنسانية لكان الأمر مختلفاً. مر على النبي صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة وقضايا كثيرة كان يحكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي امرأة فتقول له قصيدة يا راكبة لأن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم لها يقول لو بلغني شعرها قبل أن أقتله يعني أباها لعفوت عنه، يقول يا ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. عشرات القصص مع النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بلغة الإنسانية لأنه كان هو المسؤول عليه الصلاة والسلام. ليت القضاة يفهمون لغة التعبير خاصة في العصر الحديث ويحكمون حقا بشرع الله وبالإنسانية. مضطرين ونحن في هذا المكان نتكلم عن ما حصل في جدة وتكرر وأسف الشديد في المنطقة الجنوبية في جيزان، وتكرر بعد ذلك في المنطقة الشمالية في حائل، يعني على مستوى المدن عندنا في السعودية حصلت هذه المشكلات، أمطار وسيول، وبعد ذلك عندنا أعذار غريبة، مرة أنه مستوى المياه أعلى، طيب يا جماعة شوفوا تركيا وشوفوا لبنان وشوفوا الأردن وشوفوا أوروبا، يعني مدن عائمة زي ما احنا شايفين ولا قاعدين عنه لا من أمطار ولا من سيول. خلينا نقول أنه هذه أخطائنا الداخلية، ما استطعنا أن ندير الأمور بطريقة صحيحة، كانت البنية سيئة، ما دفعنا أموال، كانت الشركات فاسدة يعني نعترف شوية ونصلح الأمور. إذا ما بدأنا نحل أمورنا ونعترف بأخطائنا وخاصة المسؤولين والكبار أن يقول والله هذه أخطاؤنا وما أدرنا الأمور بطريقة صحيحة، فحينئذ فقط سنتذرع ونقول والله فلان وفلان هؤلاء والله ما بنوا في المكان المناسب، قدر الله سبحانه وتعالى أمطار. يعني أعذار سخيفة للأسف الشديد، والناس هم الهلكة، الناس هم اللي قاعدين يتعبوا، وتنتهي القصة وضد مجهول وسنوات طوال ولا تحل القضية. لا نقول والله الحمد لله المسؤولين بدأوا يضربوا بيد من حديد، يد من حديد بعدين بعد ما يموت الناس. أبغاكم تتخيلوا هذا المشهد الآن وتشوفوه حتى نقدر الخطيئة الكبيرة اللي قاعدين نرتكبها، ونقول إن هذه المدينة المائية اللي نحن فيها مدينة تعوم بالمياه، ولا يعاني الناس لا من مشكلات ولا من كهرباء ولا من انترنت، فيها حياة متكاملة وهي تعوم. هذه الحلقات الأول اللي اخترناها لكم في مجموعة برنامج مذكرات سائح سبعة لهذا العام. نسأل الله سبحانه وتعالى يكون فيها الفائدة ويكون فيها المتعة، وكما قلت أهم من ذلك أن تحول إلى مشروعات عمل. وغدا إن شاء الله نكمل الجزء الآخر من مراجعات لهذه الحلقات.
ليش لوحدك غربة الليل تبكي وتزعل من هواك وتروح وتحمل الهم وتشكي؟ تمسك الألم وتصيح وتبغى الأيام